إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله واحذروا من الأعداء المرتدين، ممن يتسمون بأسماء المسلمين وينطقون بلغة المسلمين، وهم أخطر على هذه الأمة من أعدائها المعلنين. إخوة الإيمان، للردة شأن عظيم في التاريخ الإسلامي، بدأت بعد موت رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، فكانت أخطر فتنة واجهت المجتمع الإسلامي بعد انتقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فواجهها الصحابة رضوان الله عليهم. ولما أشكل على البعض أن من هؤلاء المرتدين من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حسم الأمر صديق هذه الأمة رضي الله عنه بقوله: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عناقا، وفي الرواية الأخرى عقالا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قاتلتهم عليه. والأمة تعاني من أصحاب الردة في كل عصر، أيما متاعب. وقد برز هؤلاء المرتدون في العصور المتأخرة، وحديثنا اليوم عن موضوع الساعة، لأنه مع الأسف هناك موجة من الجهل الفاضح حتى في صفوف المثقفين عن ذوي الردة والأفكار الضالة في المجتمع، بل إن مما يحزن أنه إلى هذه اللحظة لا يزال هناك شباب محسوبون على الدعوة، يرفعون شعار البعث وينادون بنصرته وينادون بتمجيده، وما ذاك والذي نفسي بيده إلا نتيجة الجهل المطبق بأمور العقيدة، ونتيجة حتمية للكلمة الخبيثة التي يرددها أولئك المغفلون حين يقول إن دراسة العقيدة ليست أمرا مهما. فما الذي جعلهم يوالون المرتد البعثي وينادون باسمه ويرفعون صورته، لا يجرؤون حتى على مجرد استنكار، حتى على مجرد شجب وهو كلام لا يقدم ولا يؤخر، لم يجرؤوا أن ينطقوا ببنت شبه. وما هذا إلا نتيجة الخلل العقدي عند أولئك. فأحصر حديثي لهذا الأمر أولا، وللأمر الثاني لأن وسائل الإعلام مشغولة بالتفاهات، كان الإعلام في الكويت يركز على صور وفتاة الغلاف ونشر الأفلام، وإعلامنا يركز على الأغاني والمسلسلات، مع أنه يجب أن يكون من المعلوم أن شمال المملكة الآن وفي موطن المواجهة وفي حدود المواجهة لا يصل إلا البث العراقي البعثي الملحد. من هنا أحب أن أعطي نبذة عن حزب البعث وعن جرائمه، حتى لا يبقى في نفس مؤمن مثقال ذرة من موالاة أو نصرة لهذا المرتد ولأشياعه. نشأ هذا الحزب قبل أكثر من 45 سنة على يد رجل نصراني ماسوني اسمه ميشيل عفلق، درس في أوروبا ثم رجع مدرسا في المرحلة المتوسطة والثانوية. فانظروا انظروا يا من تتبوؤون مقاعد التدريس والتوجيه في المدارس والجامعات، ماذا كان أثر مدرس واحد. وأخذ يدعو إلى هذه الفكرة، حيث قد سبقتها الفكرة الخبيثة التي نادى بها اليهودي التركي مصطفى كمال أتاتورك حين أنشأ حزب تركيا الفتاة، وجعل الذئب الأخضر شعارا ونادى بالقومية التركية ومحاربة العرب. فكان من ردود الفعل أن ينادى بما يسمى القومية العربية ويثار النتن من جديد في حياة المسلمين. فقام هذا العفلقي بإنشاء هذا الحزب، ومن شروط الانتساب إليه وصدق الولاء عليه أن يؤتى بالعضو الذي يريد الانتساب، وبعد أن يتأكد من صلاحيته فيوضع أمامه مصحف ونسخة من التوراة ونسخة من الإنجيل، فيرصعها بقدميه ويدوس على القرآن برجليه وبالجزمة ليثبت انتسابه إلى حزب البعث، حتى لا يبقى في نفسه أي علاقة بأي دين سماوي. ونشأ الحزب ومول من أعداء الإسلام، بل جاء وقت مول من بعض المستغفلين من أبناء المسلمين. ثم سارت الأمور إلى ما سارت إليه، فاتخذ من الناحية الإعلامية سلاحا رهيبا مركزا مدروسا، وهو وصف الإسلام ووصف الدين وأهله بالرجعية والتخلف والإمبريالية وغير ذلك من الألفاظ. وأذكر بعض جرائم هذا الحزب وما فعلوا في أبناء المسلمين في العراق، وهذا الكلام قد مر عليه فترة ليست بالقصيرة، ولكن من المحزن المبكي أننا لم ندري عن هذا إلا بعد أن انكشفت الأمور على وضعها الحالي. لقد استدعى في ليلة من الليالي 150 من شباب أهل السنة، فذبحهم ذبحة واحدة كما تذبح النعاج، وقال: لا تتصوروا أن حربي مع إيران يشغلني عنكم، أنتم عدوي الأول. ثم سلط غاز الخردل على مدينة كركوك وعلى كردستان وعلى السليمانية وبلاد هجر وغيرها، فأبادت الأخضر واليابس. ثم لما رأى البقية الباقية قد جمعوا في الشاحنات، هناك منظر يفطر قلب كل مؤمن، واجتمع النساء الأرامل يحملون أولادهم في صناديق الشاحنات، والواحدة منهن ترضع ابنها، يبث عليهم بالطائرات هذا الغاز، فما هي إلا لحظة يميل رأسها على ابنها وتموت. ثم يجمع 6,000 أمام أهالي من الشباب، أمام أهاليهم وآبائهم وأمهاتهم، فيطلق عليهم المجنزرات لتقتلهم قتلا عيانا أمام أهلهم. ثم يتمادى هذا الطاغوت فيأتي 1,500 شاب لم تتجاوز أعمارهم 6 من الأطفال الصغار، وسلط جلاوزته يأخذون الطفل من أمه، والدبابات واقفة في هذا الصف، ثم يأخذون الطفل بهذه الحركة ويضرب به في الدبابة مرة ومرتين فيسقط سريعا مقتولا. ثم أقام المعتقلات التي سماها بأسماء إسلامية ليكره الأكراد في كل ما هو إسلامي أو عربي، فيسمي السجن الأول سجن خالد بن الوليد، والسجن الآخر سجن أبي بكر. ثم يأتي بامرأة وطفلها الرضيع أو الذي على وشك الفطام، فيجعل الأم في هذه الزنزانة ويجعل ابنها في الزنزانة المقابلة، وباب الزنزانة يرتفع فوق الأرض 4 أصابع، وتسمع الأم، وتخيلوا مقدار فظاعة هذا المنظر، تسمع الأم صراخ هذا الطفل وهو يرفس ويصيح طوال الليل، يستغيث بأمه، يريد رضعة، يريد ماء، ثم يستمر على هذا المنظر حتى يصبح الصباح وقد مات، فإما أن تجن وإما أن تموت من الكمد. ثم يسلط أحد جلاوزته ليسوق هؤلاء، ويجعل للعائلة الواحدة 150 مترا في تلك البلاد التي هي من أشد البلاد برودة في فصل الشتاء وحرارة في فصل الصيف. فماذا يفعل الآباء والأمهات؟ يقومون بحفر الحفر للأطفال ولا يتركون ما يخرج من الطفل إلا رأسه ليبقى له التنفس، والطفل لا يشعر بما يقدم له، فيبدأ يصرخ ويصرخ، فإذا أصبح الصباح وإذا أطرافه من الأصابع وما بدأ من وجهه قد احترق من شدة البرد. أين كانت وسائل إعلامنا من هذه الجرائم يوم أن كنا نضفي عليه ألقاب البطولة؟ والله ليسألن أمام الله من خف جرائم هذا المجرم. يا إخوة الإسلام، ما حدث في الكويت لا يقل فظاعة عن هذا. وآخر ما سمعنا من الأخبار المحزنة أن عائلة مكونة من 18 فردا تموت وسط الصحراء من شدة العطش، تموت بكاملها من شدة العطش لما هربت من نار هذا الكافر البعثي العفلقي. فما هو حال أمتنا اليوم؟ إنه لم يسلط كل هذا العذاب على الأكراد إلا لأمر واحد، لأنهم أهل سنة وأهل منهج إسلامي. وإن والله من العار ثم من العار، ومما سيسجل بصفحات سوداء في جبين رجال لا يزالون إلى الآن يعتقدون في شهامة هذا الحزب ورئيسه وبطولته، ويرفعون صوره ويقيمون المظاهرات في البلاد الإسلامية تأييدا له. أهذا أمر من الإسلام في شيء؟ ولقد استطاع بخبث في اليوم الرابع من غزو الكويت أن يحول أنظار العالم من القضية الأصلية إلى القضايا الأخرى بسبب أنه لديه من الإمكانات ومن الأبواق الإعلامية ما جعل هذا الكلام لما نادى بما سماه الجهاد ينطلي على السذج وعلى المغفلين من أبناء المسلمين. ثم بعد هذا يأتي من يقول ليس دراسة العقيدة أمرا مهما، كيف يعتقد في صدق هذا وهو الذي فعل الأفاعيل وهو الذي سحل العلماء في شوارع بغداد؟ لقد سحل عبد العزيز البدري في شوارع بغداد وغيره من علماء السنة، ولقد فتك حتى بأقرب الناس إليه. وليست القضية قضية صدام، وإنما وراءه ألف صدام ويشايعه ويواليه ألف صدام. إن القضية محاربة مذهب إلحادي كافر وليست شخصا بعينه، فإذا هلك هذا الطاغوت جاء طاغوت من ورائه. فهل آن لأبناء المسلمين أن يدركوا أن البعثية ناقض من نواقض لا إله إلا الله؟ هل آن للمسلمين أن يدركوا أن العلمانية ناقض من نواقض لا إله إلا الله؟ هل آن للمسلمين أن يدركوا أن الاشتراكية والقومية والماسونية والشيوعية واليهودية والنصرانية وغيرها من الفرق الضالة ناقض من نواقض لا إله إلا الله؟ إننا لا نزال في غفلة ولا نزال وراء التفاهات، وقد رأينا من أحوال المسلمين ما تشيب لهوله الولدان. فيا إخوة الإسلام، إن الواجب يستدعي منا جميعا أن نعود إلى الله على بصيرة، وأن نسارع إلى الله بالتوبة، وأن نربي أبناءنا وبناتنا على أمور التوحيد وصدق الإيمان، وأن ننتبه فيما يقرؤون وما يطالعون. وآن لمن كان لهم من الأبناء والبنات المبعوثين إلى البلاد الكافرة أن يتقوا الله ويتفقدوا أحوال أولادهم قبل أن يرجعوا إليهم يحملون الكفر الملبس. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهدي إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن هذه الأمة أمة مستهدفة، وإن الكثير من شبابها لا يعرف مسك مسدس فضلا عن بندقية أو رشاش. وإن مما يقيم الحجة ويهيئ الأمة ما صدر أخيرا من ولاة الأمر بفتح باب التجنيد، وهذه والله فرصة لا يعذر أحد بتركها. وأضرب لكم مثلا من واقع إسرائيل، إن كل فرد في إسرائيل له ساعة في اليوم يذهب إلى معسكره للتدريب، وله في الأسبوع يوما يذهب إلى معسكره للتدريب، وله شهر في السنة يذهب إلى معسكره للتدريب. أما وقد فتح باب التجنيد وتدريب الشباب على الأسلحة وعلى حياة الخنادق وعلى حياة الخشونة والرجولة، فإن هذه مسؤولية لا يعذر أحد بتركها. إن كثيرا من شبابنا اليوم لا يزال الصرصار في البيوت يعمل لهم هلع وفزع، وهذا عار في جبين هذه الأمة. هذا الجبن، جبن المعاصي وحياة الترف، لنذير خطر سيأكل عاقبته، ستأكل الأخضر واليابس. لماذا يفخر هذا البعثي الملحد العفلقي أن لديه مليون جندي؟ أين شباب أهل السنة والواحد منهم يغلب ألفا من المشركين؟ وإن مما أحزنني سماع خبر بعض الآباء أنهم يمنعون أبنائهم من الالتحاق بهذه المراكز. ألا فليعلموا أنهم عاصون لله ولرسوله ولي الأمر، فإن طاعتهم في هذا الأمر واجبة، بل إنها فرصة نتمنى أن تكون أمرا إجباريا على من كان من دون سن 50، فإنه لن يحمي هذه الأمة ومقدساتها وأعراضها ودينها إلا أبناء التوحيد. هذا من الأمور المخزية أن بعض الآباء إلى الآن متردد أن يلتحق ابنه بهذه المعسكرات، بل نتمنى والله لو أوقفت الدراسة لمدة سنة في الجامعات والثانويات وتفتح معسكرات التدريب. أتظنون أن الأمر سهل؟ أتظنون أن هذا من الغفلة بمكان؟ لقد أحاط بلادنا بسور ضخم من القنابل ومن الدبابات ومن العملاء المأجورين ومن البعثيين. وتأملوا في من رفض عدم الموافقة في مؤتمر القاهرة من الدول العربية أن كل دولة رفضت ففيها حزب بعدي. موريتانيا فيها حزب بعدي، اليمن فيه حزب بعدي، السودان فيه حزب بعدي، سوريا أشهر من نار على علم في البعدية، الفلسطينيين أقوى معسكر بعدي عندهم، ليبيا، الجزائر، غيرها، كل هؤلاء فيها بعثيون يحملون عقيدة البعث الكافري بشجاعة وصدق. أفيليق بكم يا أبناء التوحيد، يا أحفاد الصحابة، أن تفتح معسكرات التدريب ثم لا يزال البعض يرفض التحاق أبنائه بها؟ والله الذي لا إله غيره أن الكثير منكم لو رأى ابنه يسافر للعربدة في بانكوك أو غيرها لما رده عن هذا، لما رده عن أمور الزنا. أفلما جاء أمر الشجاعة والرجولة وجاء تدريب الشباب على حمل السلاح والحوض عن دين الله والدفاع عن مقدسات الإسلام، يبدأ هذا الخور ويبدأ الالتفاف والدوران والجبن والهروب؟ ألستم تقولون صباحا ومساء لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ألستم تقولون إياك نعبد وإياك نستعين؟ أين الآباء والأمهات الذين يربون الطفل منذ فطامه على قول الشاعر ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذاك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو الممزعي؟ هذا الجبن ونتيجة حياة الأفلام والبنات والشيشة والبكتات، هذا الذي أوجد هذه المناظر المخزية الفاضحة. وقد أقام الله الحجة عليكم، فهبوا من هذه الرقدة وعودوا إلى الله بصدق وشجاعة، وكفى هلعا يخوفكم بعثي عفلقي بصواريخه وغازاته السامة. أين التوكل على الله وصدق التوكل عليه؟ أين ما ترددونه ويرددها أبناؤكم؟ واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هل الاقتراب من المعارك يوجب الأجل؟ لو كان الأمر كذلك لكان حري به خالد بن الوليد الذي يقول: حضرت أكثر من 100 معركة وما في جسدي شبرا إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة من رمح، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير. فلا نامت أعين الجبناء. نعم، لا نامت أعين كل جبان. وأخيرا أقول لكم وأخص بهذه الكلمة طلاب العلم والقضاة ومن لهم ثقافة شرعية: إن جنودكم على الحدود أمانة في أعناقكم، وهناك توجيهات صادرة بتسهيل مهمة ذهاب طلاب العلم والمشايخ والقضاة للالتقاء بإخوانكم الجنود والضباط على خط المواجهة لتثبيتهم ولتصحيح نياتهم ولشد أسرهم، فإن هذه مسؤولية الجميع كلنا مشتركون فيها. فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبل أحد منكم. ثم علموا أن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام على خير خلقه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل دينك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك بطاغية العراق ومن شايعه وشابهه من الطغاة والمفسدين، اللهم عليك بهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم احمي حوزة الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم عليك بأعداء الدين، يا قوي يا عزيز يا جبار يا مقتدر، يا الله يا الله، ندرأ بك في نحورهم. نسألك اللهم أن تكفينا شرورهم، اللهم أن ندرأ بك في نحورهم فاكفنا اللهم شرورهم. اللهم أيقظنا من رقدة الغافلين، اللهم بصر هذه الأمة للتمسك بالدين، اللهم أيقظها من هذا الجبن والخواء، اللهم اعصمها بعصمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدها سبل السلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.